بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، قال الامام النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخروج من المسجد اذا اذن المؤذن. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابراهيم المنافق عن ابي الشعفاء قال: كنا قعودا في المسجد مع ابي هريره فاذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فاتبعه ابو هريره بطرا حتى خرج الى المسجد، فقال ابو هريره: اما هذا فقد عصر ابا القاسم صلى الله عليه وسلم.
ان الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مسلم على عادته في جامعه الصحيح يسرد الأحاديث والآثار التي لها حكم الرفع على إثر بعضها بعضا، وينتقي ويتجنب الخطأ الفاحش وخطأ من شمله اسم السكري، وكان في صنيعه هذا من أوائل من نبه على صحة الحديث بتعداد طرقه. حديث أبي هريرة حكما أو أثر أبي هريرة قولا الذي معنا، أورد له مسلم طريقين، وهذا الأثر ممن فرد به مسلم دون شيخه البخاري. الإسناد الذي سمعناه كوفي، رواته كوفيون، طبعا باستثناء أبي هريرة فهو مدني. أبو الشعساء القائل: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي. لم أظفر باسم هذا الرجل الذي دخل المسجد وقام يمشي، ودخل من مكان أو من باب وخرج من آخر، كما ستومئ إليه الرواية الثانية. وكذلك لم أعرف اسم المؤذن، لم يقع تصريح باسم المؤذن الذي أذن، ولم أجد أحدا من الشراح عين ذلك. أبو الشعثاء ثقة باتفاق، وهو سليم ابن أسود ابن حنظلة المحارب الكوفي، والراوي عنه إبراهيم بن المهاجر ابن جابر البجلي، وهو صدوق لين الحفظ. البخاري أصالة في صحيحه لا يخرج بمثل هذا، لمثل من؟ لمثل إبراهيم ابن المهاجر. ولذا لو نظرنا في ترجمة إبراهيم ابن المهاجر لا نجد أن البخاري قد خرج له شيئا في صحيحه، لأن في حفظه شيء. الراوي حتى يقبل لابد له من أمرين: أولا الديانة، اجتنب الكبائر غير مستطع الصغائر، متى ثبت على راوي كبيرة سقطت ديانته فخرمت عدالته فلا تقبل روايته. والثاني الضبط، معيار الضبط الجبال النقاد الأئمة الكبار الذين عليهم مدار الأحاديث، لما يروي رجل راوي ما نعرضه على رواية الكبار، فإن كان حفظه جيدا وقعت المخالفة، وإن فحشت المخالفة وكثرت أصبح مطروحا. فحتى يبقى الراوي مقبولا أو في دائرة الاحتجاج لابد من له من ديانة وضبط. هذا الراوي في حفظه شيء، يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى من يتابعه، يحتاج إلى متابع. وقد أورد مسلم الطريق الثاني المتابع، فطريقة تصنيف مسلم تناسب شرطه، وطريقة تصنيف البخاري تناسب شرطه، لكل شرط وعرض صحيحه بما يناسب شرطه. ولذا القول بأن طرق الأحاديث لا تقوي بعضها بعضا وما شابه هذا قول ساقط. أول من أسقطه تأصيلا الإمام الشافعي في كتابه الرسالة في مبحث المرسل، لما قال المرسل ضعيف لكن إن جاء ما يعضده قبلناه. وأول من أسقطه تطبيقا عمليا الإمام مسلم في صحيح. فهذه فائدة احفظوها، لأن اليوم يوجد من ينكر الحديث الحسن، والحديث الحسن هو حديث فيه ضعف في رجاله شيء، لكن حفظ فيه مغمز يسير. الاستاذ الذي معنا يحسن، لكن الرواية التي بعدها تجبره، مع أن الرواية التي بعدها فيها شيء أيضا، لكن الشيء الذي في الرواية التي بعدها كهذا الشيء الذي في هذه الرواية، لا يسقطها أولا، وليس الخلل أو الضعف في نفس المحل، وإنما في محل آخر كما يأتي معنا إن شاء الله. أبو الأحوص شيخ أبي بكر بن شيبة الذي أكثر مسلم عنه كثيرا، ابن أبي شيبة أكثر شيوخ مسلم رواية، أبو بكر بن أبي شيبة أظن له في صحيح مسلم 1570 رواية. أبو الأحوص هذا سلام ابن سليم الحنفي مولاه، وهو كوفي متقن. نستفيد من بعض فقه الحديث، وكلام الإمام النووي على الحديث قليل، نتوسع فيما يسر الله سبحانه وتعالى. تأملوا معي، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذا القول لمن؟ أما هذا فقد عصى أبا القاسم، هل هذا حديث مرفوع أو موقوف؟ موقوف لفظا ومرفوع حكما. ولذا من صنيع الإمام البخاري وصنيع الإمام مسلم في صحيحيهما أنهما يوردان أقوال الصحابة لها حكم رفع. كنا نفعل كذا، كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا، هذه كلها أقوال الصحابة، لكن لما يطلقون من الذي أمرهم ومن الذي نهاهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري عن سلمان قال: نهينا عن التكلف. من الذي نهاه عن التكلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري عن عمار قال رضي الله تعالى عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فقول عمار ذاك على وزان قول أبي هريرة هذا. وبودي لو أن باحثا أخرج كتابا سماه علم مصطلح الحديث الصحيحين، علم مصطلح الحديث الصحيحين. فالصحيحان فيهما كثير من مباحث علم الحديث، ومن ضمن ذلك هذا المثال. فأما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم له حكم الرفع بدليل نسبة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هذا القول في معرض الاحتجاج، فهو مرفوع حكما أو هو من ضمن المرفوع الحكمي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال كنا قعودا في المسجد، أي مسجد المراد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو الشعثاء سليم بن أسود كان جالس مع أبي هريرة فسمع هذا الحديث، مشى إلى الكوفة حدث به، فبقي الإسناد متصلا حتى وصل إلى أبي بكر بن أبي شيبة. هل التقى به في حج، في عمرة، في رحلة؟ الله أعلم. قال فقام رجل من المسجد يمشي، هذا الرجل الذي قام يمشي دخل المسجد وخرج، جزم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بأنه عصى أبا القاسم، إذن فعل حراما، فعل منكرا. لكن أبو هريرة لم ينكر عليه، لماذا؟ لماذا؟ نبدأ في أولا بتأصيل فرع، ثم نذكر بناء عليه بعض الأمور المحتملة. من رأى رجلا يعمل منكرا وغلب على ظنه أنه لا ينتفع بالنهي، فهل يبقى الأمر في حق الرائي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم يسقط بعدم التأثر؟ مسألة فيها خلاف، نحتاج أن نعرف رأي النووي، وكان ينبغي له بعد أن نعرف رأيه ورأيه في حديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي مرت في الجزء الثاني صفحة 23 يقول، وقد ذكرنا ذلك ويذكر من تابع درسنا من الأول، يقول في الجزء الثاني الإمام النووي ما نصه، قال العلماء ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله، فإن الذكر تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول. أنا إيش عليه؟ أمر أنا، هل عليه القبول؟ ليس عليه ذلك، كما قال الزهري في صحيح البخاري، قال إن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. يقول الإمام النووي وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي للقبول، وكما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ. انتهى كلام الإمام. أنا الذي أراه أن هذا الكلام صحيح، وهذا كلام الإمام أحمد، وصححه الإمام القاضي أبو يعلى من الحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وبل عزاه ابن رجب الحنبلي إلى أكثر العلماء. ذكر ذلك السفاريني في دوامع الأنوار البهية الجزء الثاني صفحة 425. ويؤكد هذا عندي وجوه. الأول، إذا جرى تعليق الأمر بالتأثر وعدمه فهذا أمر خفي، ولكن يجب علينا أن ننظر في أثر النهي عن المنكر والأمر بالمعروف في نفس المأمور، فلعله يرعوي لما يخلو بنفسه، فالمسلم في قلبه حياة، فلعله أمامك يكابر، لكنه في خلوته يتندم فيرجع. وقد أعجبتني كلمة لصاحب أبي حنيفة محمد بن حسن الشيباني في كتابه شرح السير الكبير الجزء الثالث صفحة 239-240، يقول مبينا ومراعيا نفسية المؤمن، يقول: وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسعه الإقدام، وإن كان يعلم أن القوم يقتلونه وأنه لا يتفرق جمعهم بسببه، لأن القوم هناك مسلمون معتقدون بما يأمرهم به، فلا بد من أن فعله ينكأ في قلوبهم، أي يؤثر في قلوبهم، وإن كانوا لا يظهرون ذلك. ثم إذا أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة عدم جدواه، فتضعف أسباب الرجاء في إصلاح الناس. ثم لا ينبغي أن يبنى الحكم على شيء ليس ظاهرا، فالتأثير وعدمه أمر خفي، وفي العادة لا تبنى الأحكام على الأمور الخفية. إن جاز أن نقول ذلك فهذا يجوز في حق عوام الناس. أنت يا أيها العامي إذا كنت بين عوام مثلك ورأيت أنه لا ينفع فسكوتك غير محسوب عليك، أما سكوت الإمام والعالم فهذا محسوب عليه. فأبو هريرة رآه، لكن رآه قد خرج ولم يخبر إلا الناس ولم ينهى. فأنا أرى أن الإمام النووي رحمه الله كان ينبغي، ولا سيما أنه يرى فيما مضى أن الأمر في مثل هذه الحالة واجب، وإن كان لا يؤثر أو لا يتأثر المأمور كان ينبغي أن يوجه، وإلا كان هذا دليلا للقائلين بأنه انغلب على ظن الآمر أن المأمور لا يستجيب فليس الأمر في حقه واجبا. وجنح إلى هذا جمع من أشهرهم وتتابعوا على تقرير كلامه ونقله دون التمحيص الذي ذكرنا، أبو حامد الغزالي في سعره. ولكن قوله رأيتم ما فيه، لكن يحتمل هذا الرجل أن يكون قد خرج للمسجد ويريد مسجد آخر، يحتمل أن خرج للوضوء، يحتمل. فلم يكن هم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه القدح في الرجل بمقدار ما كان همه، ما كان همه تعليم الناس حكم الخروج. فلو أراد أن ينكر عليه فالاحتمالات تتسع، يمكن أن يكون هذا الرجل قد خرج من المسجد وليصلي في مسجد آخر، كما استأذن الأعذار، هنالك أعذار وردت في نصوص وستأتي قريبا في صحيح مسلم وندرسها عذرا عذرا، التي تجعل الجماعة غير واجبة. الشاهد أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه علم الناس أن الذي يدخل ويخرج ولم يصلي جماعة في المسجد مع سماعه الأذان فهذا عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هل هذه الكلية تخص هذا الرجل بعينه أم لا؟ هذا بالنسبة لأبي هريرة على الاحتمال فيما يخص هذا الشاب، فسكت عنه، لكن ابتهل فرصة ليذكر أصلا. وهذا الأصل أنه لا يجوز لمسلم أن يخرج من المسجد وقد سمع الأذان إلا بعد الصلاة، قبل الصلاة لا يجوز. فهذه نقطة مهمة تذكر في هذا الباب. نأتي للطريق الثانية وتأتينا إن شاء الله تعالى فائدة أخرى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن عمر بن سعيد عن أشعث بن أبي الشعفاء المثالبي عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجتاز المسجد قائلا: بعد الأذان فقال أما ماذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
الحديث للرجال مكيون ابن أبي عمر قصد عدلي كان نزيلا في مكة نسبه مسلم بجده واسمه محمد ابن يحيى وكان صدوقا لم يكن سركا لكن من تكلم فيه من شيوخ الشيخين هم أعلم بشيوخ من غيره فجل من تكلم فيه النقاد من رواة البخاري ومسلم هم من طبقة شيوخ البخاري وطبقة شيوخ مسلم والإنسان أدرى بشيخه الإنسان الذي يلازم الشيخ أدرى به أدرى بديانته أدرى بضبطه أدرى بأخلاقه أدرى به فالذي لا فمسلم أدرى بمحمد بن يحيى فانتقى ولسيما أن ابن أبي عمر هذا كان ملازما لابن عيينة سفيان ومتى روى ابن أبي عمر عن سفيان وأبهم فلا يراد به إلا ابن عيينة قال سائلا من مسلم قال وهو ابن عيينة هل يمكن أن نقول أن الأصل في كل من قال عنه مسلم وهو فلان في الصحيح هل يمكن أن نجعلها قاعدة أن الأصل فيه هو فلان وضح السؤال إذا قال مسلم هو فلان وهو فلان هو ابن فلان فبلا شك يكون روى عن أكثر من شخص اسمه سفيان أمثال ابن أبي عمر هل يمكن أن نستقرئ جميع ما في الصحيح وهو فلان وهو ابن فلان فنجعل كلام مسلم قاعدة مضطردة أم لا؟ هذه تحتاج دراسة استقرائية ومهمة ولا أعلم منهجا لمسلم فيها إلا بالاستقراء لم أجد أحدا نصص على ذلك نحتاج أن ننظر في كل ما قال في مسلم وهو ابن فلان وننظر في من روى عنه هل هو الأصل إن أبهم أم لا؟ تحتاج لدراسة استقرائية والكمبيوتر اليوم بسعف في كلمة وهو فلان لو طالب علم قام بهذا يفيد الأمة ويفيدنا في إبراز جزئية من جزئيات منهج الإمام مسلم في صحيحه ونحن طلبة علم ندرس صحيح مسلم ينبغي أن نفليه وأن نعرف ما فيه دون قصور نخفيه ولا جهالة تعميه فينبغي أن نحرص حرصا شديدا على ما فيه وهذا يجعلنا نعمل بالاستقراء الذي يسعفنا اليوم الحاسوب إن شاء الله عمر بن سعيد بن أبي حسين النوفلي مكي وهو ثقة أشعث أصبح عندنا هناك أشعث الإسناد الأول المغمز اليسير أين كان؟ في إبراهيم بن المهاجر من الذي تابعه ها هنا؟ من الذي تابعه ها هنا؟ أشعث ولد تابعي الحديث أشعث ابن أبي شعفاء أشعث ابن سليم ابن أسود ابن حنظلة المحاربي وهو كوفي ثقة لكن أين هنا الإشكال؟ في شيخ مسلم ابن أبي عمر في حفظه شيء لكن كان مصنفا ابن أبي عمر عدن يطبع له في الكويت كتاب الإيمان وله مسند موجود ضمن كتاب المطالب العارف يمكن أن نستفاد من هذا اللفظ ومن هذا الحديث الذي قبله حرمة التشبه بالشيطان من كليات الشريعة ومقاصدها كما قال الإمام ابن القيم في كتاب الفروسية ألا يتشبه الرجال بالنساء ولا النساء بالرجال وألا يتشبه المسلمون بالكفار وألا يتشبه المسلم بالحيوان وألا يتشبه المسلم بالشيطان هذه مقاصد شرعية كلية. شرط حرم تشبه المسلم بالكافر حتى في الشيء الذي خلقه الله. من تقدم به السن يبيض شعره مسلم كان أم كافر. لكن النبي قال خالف المشركين إيش قال؟ أمر بالخضار اختضب. فحتى فيما خلق الله تعالى أمرنا بأن نخالف المشركين وأمر شرع الرجال أن يخالف النساء والعكس. وكذلك أمرنا أن نتشبه بالشيطان وقد ثبت في الصحيحين ويأتينا ومضى الحديث مضى سابقا أنه إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله حصاص. هذه رواية الصحيحين. ورواية عن مسلم سبقت في باب فضل الأذان إذا أذن المؤذن خرج الشيطان وله ضراط. والحصاص والضراط. فالرجل الذي يخرج من المسجد عصى أبا القاسم متشبه بالشيطان، وتشبه المسلم بالشيطان حرام. النبي صلى الله عليه وسلم رأى طخفة كما في سنة أبي داود والحديث الصحيح نائما على بطنه، فقلبه النبي برجله، وضع ساقه الشريفة صلى الله عليه وسلم تحت بطنه وقلبه، وقال هذه ضجعة الشيطان، هذه ضجعة الشيطان. فالمسلم مأمور شرعا لا يأكل. الرجل كان يأكل بالشمال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. التشبه بالشيطان حرام. ومنها هذا الحديث. الحديث الآخر الفائدة الثانية قال سمعت أبا هريرة ورأى رجلا يجتاز المسجد خارجا. إيش معنى يجتاز المسجد؟ يعني يمر من المسجد ويجعله طريقا فيدخل من باب ويخرج من باب. يجتاز المسجد، يجتازه دون صلاة، دخل من باب حتى يوفر طريق طويل مثلا أو لسبب أو لآخر يدخل من باب ويخرج من باب. فهذا الرجل هكذا فعل. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. عند ابن خزيمة وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد ولا يصلي فيه. من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد ولا يصلي فيه. يمر. وفي حديث آخر في ضعف أن تتخذ المساجد ممرات. فإذا من دخل المسجد وأذن المؤذن ينبغي أن يصلي فيه. من دخل المسجد ولم يؤذن المؤذن ينبغي أن يصلي فيه، أن يؤدي حق الله. وحق الله أداء ركعتين في حق من جلس. فمن دخل المسجد ولم يصلي فيه فهذه من أشراط الساعة. وفائدة، ما هو الجامع بين أشراط الساعة؟ إيش الجامع بين أشراط الساعة؟ ذم الأعمال أم حرمتها؟ إيش؟ لا هذا ولا هذا.
الجامع هو خلاف ما كان في زمن السلف،
خلاف ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فتح بيت المقدس أشراط الساعة نحبه، ظهور القلم نحبه، إلى آخر ما ورد من أشياء محبوبة. فالجامع بين أشراط الساعة أن هذه الأشياء لم تكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن حكمها وهل يحبها الله. نزول عيسى نحبه، نزول عيسى لا نحب عيسى، نحب المهدي، لكن الشيء الذي لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو أشراط الساعة. يسوع قول أبي هريرة، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا أمر بإطلاق أم أن الخروج مع سماع الأذان جائز في بعض الصور؟ جائز في بعض الصور لنقض أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط بسنده من طريق سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق. وهذه لفظة فضلة، لا يسمع النداء في مسجدي هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم يعود إليه ثم لا يرجع إليه، لا يرجع إليه إلا منافق. إن رجع وخرج لا حرج. رأيت بعض إخواننا من يقرأ كتاب الله ومن هو على خير الآن، والأخ يصلي هو شيخ الإسلام دخل وهو خارج المسجد لغرض لحاجة، أنا أتأول كما فعل أبو هريرة ثم عاد وصلى معه. فإن خرج إنسان لحاجة ثم عاد لا حرج، أما أن يسمع ويخرج ثم لا يعود يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش هذا منافق؟ يعني إيش حكم فعل النفاق؟ تراه ولا ترمى؟ ترمى ولا تراه فعل النفاق؟ ثم احفظوا هذا، هذه تفيدنا في تعقب الإمام النووي رحمه الله تعالى في قوله بأن حكم الذي يخرج هو الكراهة وليس الحرمة. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى على الحديث، وهو قصير لكن لنا عليه بعض التعليق إن شاء الله.
قال الإمام
النووي
رحمه الله تعالى باب أن من يعلم خروج من المسجد إذا أذن المؤذن. قوله في الذي خرج من المسجد بعد الأذان، أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم في كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي المكتوبة إلا لعذر، والله أعلم.
الإمام النووي شافعي، وفي مذهب الشافعية كراهة الخروج. والإمام النووي كما تعلمنا في شرحه على مسلم حبس نفسه في ألفاظ القاضيات، كثير من النقل من القاضي، وغالبا ما يصرح يقول قال القاضي. وسمعت أو هذه الفائدة أفادها الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وقال يا ليت الشيخ الإمام النووي لم يحبس نفسه في ألفاظ القاضي عياض فأطلق قلمه، فلعله يعني أفادنا بفائدة. والعجيب أن المشارق قبل النووي فيما أعلم لا يوجد لهم شرح على صحيح مسلم، شروح التي سبقت النووي على مسلم كلها شروح مغاربة، وأما أهل المشرق فلا أعلم من شرح صحيح مسلم قبل الإمام النووي. وعلى الرغم من قرب عهد شيخ الإسلام بالنووي، النووي أدرك شيخ الإسلام؟ ما أدركه. ومن الذي أدرك شيخ الإسلام؟ جده مجد الدين صاحب المنتقى. ولذا يوجد كتاب طبعته بعض النشر في عمان اسمه مواقف وقولية من صنع الإسلام، لما ذكر معركة شقهر قالوا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية يده بيد الإمام النووي وصاحا وكبرا وما أدري إيش، ما رأى النووي ابن تيمية ما رأى النووي أبدا، ولكن عهد قريب يعني هو في طبقة ولد الولد، يعني النووي بمثابة الجد ابن تيمية حيث السن بمثابة الجد. ومع هذا فقد وجدنا أن الشيخ الإسلام ابن القيم ينقلون كلام النووي من شخص مسلم ويذكرونه في معرض الاعتدال، ووضع الله القبول والبركة في هذا الشرح، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في تعليقاتنا عليه وأن ينفع بها وأن يجعل له القبول وأن يرزقنا إمامها إن شاء الله. الإمام القاضي عياض يقول في هذا الموطن شارحا قول أبي هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال فيه تشديد في الخروج من المسجد. تشديد، إيش تشديد؟ أدق من قول فيه كراهة، إلا أن أريد الكراهة هنا الكراهة عند السلف، والكراهة عند السلف كما قرر الشاطبي وأول من ظفرت بالتنبيه على هذا الحارث المحاسبي في كتابه تفهيم القرآن، يقول الكراهة عند السلف إن أطلقت فلا يراد بها إلا الحرمة، وتتابع على هذا وذكرها ابن القيم في الإعلام الشاطبي في الموافقات وجمع. الشافعي يسأل عن حكم الجمع بين المرأة وزوجتي والمرأة وأختها، يقول كره ذلك. إيش يعني كره ذلك؟ يعني حرم ذلك، كانوا يخافون أن يقولوا حرام فيزجرون الناس على عدم الفعل بأقل كلام، أكره ذلك. سئل عن لبس الرجل خاتم الذهب، قال أكره لك ذلك، وهذا معروف عن أحمد أيضا. فتراها مطلقاً حتى في ألفاظ الأئمة المتبوعين كمثال أحمد والشافعي يريدون بها الحرمة. أما النووي إن أراد الكراهة أطلق الكراهة فالأصل عنده أنه لا يريد الحرمة، يريد الكراهة. الصواب الحرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق ثم لا يعود إلى المنافق، ولأن أبا هريرة قال فقد عصى أبا القاسم، والمعصية الحرمة. ولذا يعجبني أبو العباس القرطبي في المفهم لما قال ما كان يليق بواحد منهم، يريد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلامه دقيق جميل. يقول أبو العباس القرطبي رحمه الله ما كان يليق بواحد منهم الذي علم من دينهم وأمانتهم وبعدهم عن التدليس ومواقع الاتهام ومواقع الإبهام، وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان فأطلق لفظ المعصية. يعني ما كان أبي هريرة يكون مكروه يقول فقد عصى أبا القاسم، فلبعدهم عن التدليس والإيهام ولشدة ضبطهم ومعرفتهم للعربية سليقة لا يمكن إلا أن يصرحوا بالحكم على الوجه الذي يحبه الله. ولذا قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد عصى أبا القاسم، فقوله عصى يخالف قول النووي فيه كراهية، فيه كراهة الخروج. ماذا أيضا يستثمر من قول أبي هريرة أن هذا فقد عصى أبا القاسم؟ هذا عام، وقد ذكرنا أن من أوجه الحكمة حكمة الحرمة عدم تشبه الشيطان. ولذا من صلى فرضه وبقي في المسجد وسمع الأذان أو الإقامة هل له أن يخرج؟ ليس له أن يخرج. إنسان جمع بين الصلاتين وجالس في المسجد بحضور درس، الرجل صلى في المسجد دخل على مسجد آخر وجدهم يصلون، هل هو أن تخلف عن الجماعة؟ متى دخل صلى، متى أذن بقي، إن خرج قبل الأذان لا شيء عليه، أما أن يخرج مع الأذان فهذا في تشبه بالشيطان. وإن كان قد صلى فرضه فالواجب عليه إعماما للعموم الواجب عليه أن لا يخرج، الواجب عليه أن لا يتشبه بمن؟ بالشيطان. ولذا لما نادى منادي الجهاد وكان أخوان ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعجل الناس فصلى في رحليهما ثم جاء المسجد، فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بعد، فجلسا في ناحية من نواحي المسجد، فلما سوى النبي الصفوف وتفقد الناس رآهم، فأمر صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بهما، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شأنكما؟ قال: يا رسول الله، لما سمعنا منادي الجهاد صلينا في رحلينا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يصلوا مع الناس، فلو كنت قد صليت فلا يجوز لك أن تشق الجماعة، ولا يجوز لك البتة أن تأنف عن الصلاة خلف الإمام، فإما أنك مفارق للجماعة، وإما أنك تتهم الإمام في دينه لما لا تصلي خلفه. فالشرع حسما لهذا الباب، وحسما للخلاف، وحسما للفرقة، ولكي يعود الناس على الجماعة أمر بالجماعة، ونهى حتى في مقدمات الجماعة الأذان الإقامة، متى سمعت لا يجوزك أن تخرج، ابقى وخذ بركة الجماعة. فيمكن أن نستثمر هذا الحديث بعموم هذا اللفظ على تعميم الحكم في حق من صلى الفرض ومن لم يصلي الفرض. بقي
بالنسبة للحديث هذا الماضي، القائلين بعدم وجوب الجماعة يستدلون بهذا، معلش لو تبين لنا ايش نرد عليهم.
جزاك الله خير. هذا الذي يأتينا الآن. الآن الخروج كما ورد في رواية الطبراني في الأوسط، يقول: لا يسمع النداء في المسجد هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة. فقول النبي إلا لحاجة دلالة على أن الأصل الخروج أم عدمه؟ عدمه. وإن جاز الخروج فلا يكون إلا لحاجة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. إلا من عذر هناك كقوله ها هنا إلا لحاجة. لو أردنا أن نفصل في الحاجة فنذكر أمور كثيرة والتفصيل في ذكر الأعذار الآتية إن شاء الله تعالى، لكن يمكن أن تذكر إلا لحاجة إلى الوضوء مثلا. ممكن الإنسان ينتقد وضوءه، ممكن ينام فيحدث حدث أكبر، فلا يجوز له أن يصلي وهو غير متوضئ، فيخرج ليغتسل إن احتلم ويخرج لليتوضأ. ممكن أن يكون حاقن، لا يجوز أن يصلي وهو حاقن، فجأة شعر بأنه حاقن، فالواجب عليه ولو كان مؤذن الواجب عليه حتى لا يقع في محذور صلاة الحاقن، لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين، الواجب عليه أن يخرج حتى يصلي وهو غير حاقن. ممكن معاف، وورد حديث عند الحاكم أن المرتعد تضع يده على أنفه يمسك بأنفه ثم يخرج موهما أن الذي قد أحدث، ودل هذا الحديث بمفهومه أن الراعف له أن يخرج. النبي يعلم الذي أحدث أن يوهم الناس أنه إيش؟ أنه راعف. فمنطوق الحديث دل على أن الذي أحدث يجب عليه الخروج ويتذرع بذريعة الراعف، فدل الحديث بمفهومه على أن أو بإشارته على أن الراعف له أن يخرج من صلاة الجماعة، وله أن يخرج من المسجد. لو كان الإنسان يرعف في الصلاة ينزل دم من أنفه فله أن يخرج من المسجد، وإن كان المؤذن يؤذن. هذا تفصيل وتوسيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الطبراني إلا لحاجة، فالحاجة متسعة، يعني ممكن أن تذكر أشياء كثيرة، منها المرض مثلا، يمكن يشعر الإنسان بارتعاش، بعدم كمال القوة، بضعف، ممكن الإنسان يسقط فيسحبه آخر فيخرج من المسجد، ممكن أن تتذكر حقا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، واستفدنا ذلك من تجربة البخاري حديث أبي هريرة القريب: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس. فيجوز الخروج وترك الجماعة من المسجد ليخرج من كان في البيت محبوسا، من حبس نفسه في البيت ليخرج عنوة وقصرا لأداء فرض الجماعة. وبوب الإمام البخاري عليه أنه يجوز لأهل الجرائم إذا كان الوالي أو من ينوب عنه لا يمكن أن يعاقب صاحب الجريمة الذي تؤذي الناس إلا بأن يباغته وأن يأخذه فجأة في بيته، فله أن يتخلف عن الجماعة. حتى أن البخاري أيضا ذكر أصحاب اللدد، من يكون والعياذ بالله تعالى صاحب خصومة وصاحب يعني في خصومته عنده شدة ولا يمكن أن ينزع منه الحق إلا بأن يفاجأ في بيته في وقت الجماعة، فيجوز لصاحب الدين أن يترك الجماعة وأن يفاجئ المدين إن كان مماطلا في بيته أحيانا. وهذا تبويب الإمام البخاري فيما سبق ذكره. فإذا كلمة إلا لحاجة كلمة عامة لكن لابد منها حتى يبقى الحكم عندنا على الجادة في التقرير الذي ذكرناه فيما مضى من عدة دروس من أن صلاة الجماعة هي حكمها الوجوب، والله تعالى أعلم. نأتي إلى الباب الذي يليه، ولاحظوا الإمام مسلم بدأ بحظ الجماعة، تهديد في ترك الجماعة، ذكر أثر وله حكم الرفع، حرمة الخروج في وقت تأذين مؤذن، ثم ذكر بعد ذلك فضل بعض الصلوات جماعة، ثم بعد ذلك ذكر العذر، بعض الأعذار التي فيها التخلف عن صلاة الجماعة. فهو وإن لم يبوب إلا أن أبحاثه أو موضوع الأحاديث كل موضوع يعني يقوي الحكم الذي قبله. نأتي إلى باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة، وهذا الباب أيضا الإمام مسلم انفرد بالحديثين اللذين هما تحته. الأول حديث أبي حديث عثمان بن عفان، والثاني حديث جندب بن عبد الله، وأورد الأول من طريقين وأورد الثاني من ثلاثة طرق. نسمع إلى طرق الحديث. تفضل.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المغيرة بن سلمة المخزومي قال حدثنا عبد الواحد بن فروج زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرو قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد ركعة، فقعدت إليه فقال: يا ابن أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
هذا الحديث كما ذكرنا من انفرادات الإمام مسلم، يروي عن شيخه إسحاق بن إبراهيم وهو ابن راهوي، والإسناد الذي معنا جله من أهل البصرة، المغيرة بن سلمة المخزومي أبو هشام البصري وثقة ثبت. قال: حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد. أحتاج أن نعلم هل المغيرة يروي عن عبد الواحد غير ابن زياد أم لا، على ما ذكرناه الذي نحتاج إلى الاستقراء. فإن لم نجد المغيرة إلا يروي عن عبد الواحد فالأمر يعني يضعف ما احتملناه. واحد من زياد العبدي ثقة، ولكن في حديثه عن الأعمش مقال. وعثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري الأوسي كنيته أبو سهل، وسيأتي مكنا في الرواية الثانية، وهو مدني ثم ارتحل إلى الكوفة وهو ثقة. وأما عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري فهو نجاري، يقال أنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أبو حاتم الرازي ولم يثبت ذلك عنه. يقول عبد الرحمن بن أبي عمرو: دخل عثمان بن عفان مسجدا بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فلك الرحمة. فيه جواز أن يقول الرجل لمن كان بعيدا عنه يا أخي أو يا ابن أخي إن كان يخبره سنا كالحال الذي معنا، وإن كان المقول له صغيرا فيجوز أن يقول له يا بني، وإن لم يكن ابنه من صلبه فهذه الكلمات تقولها العرب تحببا. فقال عثمان لعبد الرحمن بن أبي عمرة يا ابن أخي، فالله أنه كان شابا فقال له يا ابن أخي، فأن يقول الرجل يا ابن أخي يا أخي يا بني، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله جائز والله تعالى أعلم. ناتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن سفيان عن أبي سلمة
عثمان بن حكيم الراوي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو في السند الذي قبله. كم راوي يروي عن سفيان في هذا الحديث في هذا الطريق؟ كم راوي يروي عن سفيان؟ أمام الإسناد إسناد من ومن؟
عبد الرزاق
من؟ صاحب المصنف ابن عمام الصنعان، والأزدي محمد بن عبد الله ابن الزبير أبو أحمد الزبيري كوفي ثقة ثبت، إلا أن في حديثه عن سفيان الثوري شيء، ولأن في حديثه عن سفيان شيء أتى مسلم بالمتابع له، أتى برواية عبد الرزاق عن سفيان. سفيان هذا من هو؟ الثوري. الزبير لا يروي عبد الرزاق إن أطلق يريد الثوري، مثل الحميدي، الحميدي إن أطلق يريد من؟ صاحب المسند عبد الله بن الزبير الحميدي، إن أطلق يريد من؟ يريد ابن عيينة، يريد ابن عيينة. عبد الرزاق إن أطلق يريد ثوري، يريد سفيان الثوري. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه فيه فضل صلاة العشاء في جماعة وفضل صلاة الفجر في جماعة، وتأتينا إن شاء الله الكلام عن فضل العشاء وفضل الفجر في صلاة الجماعة. أتى بحديث لجندب بن عبد الله أو جندب بن سفيان القصري، و المشهور أن جندب بن عبد الله هو بجل، والشارح سيعتني بذلك عناية جيدة. أورده الإمام مسلم من ثلاثة طرق، نسمع طرق الثلاثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني نصر بن علي بن علي الجزمي قال حدثنا بش يعني ابن مفضل عن خالد عن أنس عن أنس بن سيرين قال سمعت جندب بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يأخذنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكب من في نار جهنم.
الرواة جلهم من أهل البصرة بل كلهم بصريون. نصر بن علي الجهضمي ثقة ثبت بصري، طلب للقضاء فامتنع منه، وبشر ابن المفضل ابن لاحق الرقاشي أو إسماعيل البصري ثقة ثبت عالي، وخالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل ثقة إلا أنه يرسل، ولما قدم من الشام تغير وتكلم فيه بعضهم بسبب دخوله في عمل السلطان. وأنس بن سيرين هذا شقيق محمد ابن سيرين هو ثقة، واختلفوا في كنيته فمنهم من قال كنيته أبو عبد الله، والراجح أن كنيته أبو حمزة، فقد حمله أهله بأنس وطلبوا منه أن يسميه، فقال أنس اسمه اسمي وكنيته كنيتي، يعني كناه صغير، ومن السنة تكنية الصغير. قال اسمه اسمي أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين، وقال وكنيته كنيتي، فكنيت أنس أبو حمزة غير كذا، كنيت أنس بن مالك أبو حمزة. فالصحيح أن أنس بن سيرين كنيته أبو حمزة، وإن قيل أن كنيته أبو موسى أو أن كنيته أبو عبد الله. قال سمعت جندب بن عبد الله، جندب كان في الكوفة ثم نزل البصرة ثم خرج منهما، وذكر الحديث. فنلاحظ أن جميع الرواة من جندب إلى نصر كلهم من أهل البصرة، فهذا الحديث بصري. يقول من صلى الصبح فهو بذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فيدركه فيقضه في دار جهنم. الذي يصلي الفجر فهو في ذمة الله، فإن مات فرحمة الله قريبة منه، وإن زل فالله تعالى يحفظه. مما أذكر أني قرأت في بداية والنهاية إلا أكون واهما، أن سجان الحجاج بن يوسف الثقفي يقول سألت كل من دخل سجن الحجاج هل صليت الفجر في جماعة؟ فقال لي لم أصلي الفجر في جماعة. ويذكر الحجاج أنه قبل أن يقتل من قتل من أهل الصلاح والتقوى كان ينتظر، كان يحبسهم فيجعلهم لا يصلون الفجر في جماعة ثم يقتلهم، ويقول حتى لا يقومون الله من ذمته بشيء. هذا الذي صلى الفجر في جماعة في ذمة الله، فأنا لا أقتله وهو في ذمة الله، ولا تدري هذا من خبثه أم من فقهه أم من ذكائه، فلا تدري ما لا تقول. أي نعم، لكن هو يفهم هذا المعنى جيد. الصبح في جماعة في الحديث، نعم يأتينا إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله. نعم تفضل. الأسئلة كثيرة، أجيب على ما استطعت منها إن شاء الله تعالى. أخ يقول هل كان ابن القيم فترة من حياته صوفيا ثم عاد لمنهج الصحيح؟ فإنه ألف في فترة تصوفه كتاب مدارج السالكين، ويشهر أيضا عنه فيما يحكى أنه ألف كتابه الروح قبل أن يتعرف على شيخ الإسلام وأن يعرف المنهج الصحيح، وكلاهما غلط. فقد ذكر ابن القيم شيخه ابن تيمية في كتابه الروح 10 مرات، وذكر شيخه في مدارج السالكين ابن تيمية كذلك أكثر من مرة. فابن تيمية لما ألف مدارج السالكين هذا الزهد الصوفي، وكتاب مدارج السالكين كتاب عميق يحتاج إلى مدارسة، وكتاب دقيق، وكتاب فيه تحرير لبعض المباحث التي ربما يستنكرها بعض طلبة العلم ممن لم ترسخ أقدامهم ولم تتسع أفهامهم. نزول الدم من أحدنا إذا كان يصلي فما هو الضابط بقوان الصلاة؟ نزول الدم ليس ناقض الوضوء. في جميع الأحاديث التي فيها أن القيء أو نزول الدم تبطل الوضوء ضعيفة ولم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن متى اشتد بك النزف وخشيت على نفسك أو خشيت على المكان الذي أنت فيه من اتساخه أو مشابه، فأنت حينئذ تخرج لتعمل التدابير في قطع هذا النزيف حتى لا تتأذى. أما من حيث نقض الوضوء فلا، فقد كان الصحابي رضي الله تعالى عنه يصلي فجاءه سهم غرب فبقي ينزف وبقي هو في صلاته. نعم، وعمر كذلك بقي ينزف في مرض وفاته رضي الله تعالى. لقد خرجت من مسجد أثناء الأذان وأنا أقصد مسجد آخر وأدركت الصلاة قبل شروع الإقامة، فهل علي شيء؟ الأصل أن لا تخرج إلا لحاجة. إن ذهبت وأنت إمام بذاك المسجد، إن ذهبت لتدرس فلا حرج عليك، وهذا من ضمن إلا لحاجة. إمام أذن عليه الأذان وهو في مسجد آخر قريب من مسجده فخرج ليصلي هنا لا حرج، أو خطيب جمعة، أو مثلا إنسان مدرس ينتقل من مسجد لمسجد لغرض شرعي معتبر، فحينئذ يدخل إن شاء الله تعالى ولا حرج. كيف نوجه فعل ابن عمر عندما خرج من المسجد في أثناء صلاة الوضوء وعاد وأكمل صلاته حيث انتهى؟ هذه المسألة فقهية. أنا من انتقض وضوءه ثم عاد فتوضأ، هل يبني على ما صلى كالطواف أم يستأنف الصلاة من جديد؟ مسألة فيها خلاف، وقول ابن مالك ومذهب أبي حنيفة أنه يبني على ما فات، ولكن يشترطون شروطا. وسمعت من شيخنا رحمه الله تعالى أنه يشترط ألا ينحرف عن القبلة، ولا يتكلم، وأن يتوضأ على عجلة لا تطول الفصل، وهذه الشروط اليوم تصبح أشبه ما تكون بأنها نظرية. واحد انتقل وضوء في المسجد حتى يبني يحتاج أن يمشي يتوضأ دون أن ينحرف عن القبلة، ودون أن يكثر المشي، ودون أن يعني أمر عسر جدا الآن في واقع موضوعات المساجد، الواقع عسر. لكن فعل ابن عمر يمكن أن يحمل على حركات عجلة سريعة، وكان الماء بجانبه على قول من جوز هذا. والمسألة فيها خلاف بين الأصحاب رضوان الله تعالى عليه. رجل أدرك الإمام راكع فكبر تكبيرة الإحرام وهو راكع، فما حكمه وما عليه؟ علما بأنه لا يعلم الحكم، يعذر بالجهل في مثل هذه المسألة، لكن الصواب بل الحق الذي لا مرية فيه أن الذي يستطيع القيام في الفريضة لا يشرع له الجلوس، ويجب عليه أن يأتي بتكبيرة الإحرام وأن يبقى قائما بقول الله سبحانه وقوموا لله قانتين. فمن أدرك الإمام راكعا فتعجل فكبر تكبيرة الإحرام وهو هاون للركوع دون أن ينطق بالراء الله أكبر قائما، فهذا أتى بما يبطل صلاته. الواجب على المسبوق أن ينطق بالله أكبر قائما، ثم يقول الله أكبر للانتقال من القيام للركوع دون قبض اليمين الشمال. كثير من إخوان طلبة العلم لما يدخل يقول الله أكبر ويقبض، ثم يقول الله أكبر ويركع. لماذا هذا القبض؟ هذا القبض لا محل له الآن، هو الركوع والقبض عند القيام القراءة. فأنت يكتفى منك أن تقول الله أكبر لتكبيرة الإحرام ثم تقول الله أكبر وتركع دون هذا القبض. لو أن الرجل كبر تكبيرة وركع دون أن يكبر التكبيرة الثانية صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وفاتته سنة أو واجب، لكن الصلاة من حيث الصحة صحيحة والله تعالى. هل في مداعبة الأب لأطفاله بأن يركبوا ظهره وتشبهوا بالحيوانات؟ لا. أولا ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا التأنيس للأطفال، وذكرت بأثر جميل عن المغيرة بن شعبة قال كنا إذا دخلنا بيوتنا فصابينا، كنا نلعب مع الصبيان كأننا نحن وإياهم في سنة واحدة. الله المستعان. طيب من لطائف ونكات شيخنا رحمه الله، كان سئل مرة وقد سمعت ذلك منه ونحن رجال، أنه هل يجوز للمرأة أن ترقص لزوجها؟ إيش كان جواب الشيخ رحمه الله؟ أفتح الجواب. طيب هل يجوز وضع العطر على الوجه؟ العطر سنة، لكن قصد الأخ الكحول. وكان شيخنا رحمه الله يقول إن كان الكحول غالبا لا يجوز، إن كانت مغلوبة يجوز. وتأملت المسألة فرأيت أن الكحول ليس طيبا لا لغة ولا عرفا ولا استخداما، وليس لها اصطلاح شرعي. فالذي يميل إليه القلب أن الكحول العطر الذي فيه كحول يستخدم بغض النظر عن كميته، فإن كان صوابا أرجو الله أن ينشر ذلك، وإلا فأرجوه سبحانه أن يبصرني وأن يعلمني. شاب كهربائي مسلم يريد عمل تمديد كهرباء بكنيسة، ما رأيك؟ لا، ما يجوز. ما يجوز للمسلم أصلا في كنيسة التي أحدثت في ديار المسلمين، لا يجوز بناؤها. ولشيخ الإسلام مسألة بناء كنائس بديع عهد غاية، طبعها على الشبل على أكثر من نسخ خطية. ومن نطائف ما يذكر في هذا المقام فتوى لعلي القاضي، قال: رجل أمه نصرانية، فهل له أن يوصلها إلى الكنيسة؟ فأجاب له: ولكن له أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت. ليس له أن يوصلها إلى الكنيسة، لكن له أن يرجعها من الكنيسة إلى البيت. يعني الذهاب ممنوع والإياب مشروع، الإياب مشروع والذهاب ممنوع. هذه من دقة أهل الفقه وأهل العلم، هذه من دقتهم ومن من تفريقه الشديد. كما قال الإمام أحمد، قال: من ذهب إلى جنازة فرأى منكرا لا يرجع، ومن ذهب إلى وليمة عرس فرأى منكرا يرجع. قال: لأن الجنازة حق الميت، فالمنكر ما أثر له عليه، والوليمة حق الحي، فإن رأيت المنكر عنده رجعت. هذه دقة، دقة وفهم. هذا هو الفقه، الفقه فهم فرق بين دقائق الأشياء. ولذا أن يتعلم طالب العلم الفروق بين المسائل هذا دلالة على النبوغ، ودلالة على شدة التنبه والتيقظ. وقد ألف الإمام القرافي كتابا بديعا سماه الفروق، وسبب التدقيق في الفروق سبب من أسباب تقوية الملكة الفقهية. نحن اليوم بحاجة إلى ملكة، لسنا بحاجة إلى طلبة يحفظون، بحاجة إلى ملكة فقهية. الملكة صريحة مثل الصيرفي صاحب الذهب، مجرد ما ينظر في الذهب يعرف دون أن يفصل، عنده ملكة، فيعرف هذا مغشوش، هذا صحيح، هذا كذا، هذا كذا. فنحن نحتاج إلى مثل هذه الملكة، كما قال ابن رشد في بداية المجتهد في كتاب الرهب، قال: كن كصانع الخفاف لا كبائعيها. قد يأتيك رجل له رجل قياس غريب عجيب، فإن كنت بائعا لا تفيده، وإن كنت صانعا قد لا يجد ما يريد عندك، لكن تقول له: غب عن وجهي قليلا، ثم ارجع تجد بغيتك، تأخذ قياس رجل تصنع له وقوف. نحن بحاجة لأن نكون مثل الصانع لا البائع، مثل الصانع لا البائع. فالصانع يحتاج إلى ملكة، والذي يحتاجه طلبة العلم هذه الأيام الملكة. تجد طالب العلم يسأل، بل بعض المشايخ يسأل بعض الأسئلة فيقول، وقد ذكرت هذا في عشرات المرات لبعض المشايخ، يقول: هذه فتوى الشيخ الألباني. والله أنك في مثل هذه المقولة قد ازدريت نفسك وأنزلت مقام الشيخ. السبب هذه المسألة متفق عليها. إيش موقع الشيخ الألباني في هذه المسألة متفق عليها؟ مسألة متفق عليها بالجميع ولا ماله؟ فلماذا هذه المقولة؟ يعني ينبغي لطالب العلم أن يعرف مسائل الخلاف، مسائل الاتفاق. وكما قال قتادة بن دعامة السدوسي، قال: الذي لا يعرف مسائل الخلاف لم يشم أنفه رائحة الفقه. ينبغي لطالب العلم يعرف هذه مسألة فيها خلاف، ثم الدرجة الثانية أن يعرف لماذا الخلاف، على ما يبنى الخلاف، ثم الدرجة التي بعدها إن كان الخلاف قائما على نقل يكون عنده التصحيح والتضعيف، عنده ملك التصحيح والتضعيف. لذا لا يمكن للفقيه أن يكون قويا في حجته إلا إن كان مطلعا، عنده اطلاع في علم الحديث. فكثير من المسائل البت فيها التصحيح والتضعيف، فالعلوم العلوم تداخل. ولذا الفقه لما أصبح بعيدا عن الأدلة أصبح لا فائدة منه. فأي حديث، فأي فائدة من حديث لا ينبني عليه فقه، وأي فائدة من فقه غير قائم على حديث وعلى نص أو على دليل، فبتبع فروع العلوم ضعفت، أصبح الحق غريبا. وأصبحنا اليوم نجد بعض الناس ينبذل فلان فقيه مش محدث، فلان محدث مش فقيه. الفقه والحديث كالوجهين بالعملة، فالعملة كما أنها لا تغلق وجه دينار 20 دينار، ما تروج بوجه، تعطيك وجه 20 دينار وجه آخر بياض، هذا مش عملة أصلا. فالعملة بالوجهين، والعلم في الوجهين. ولذا ألف الإمام الخطيب البغدادي رسالة أنصحكم بأن تقرأوها، وجيزة لكنها بديعة، سماها نصيحة بأهل الحديث، بين فيها بما لا مزيد عليه أن طالب علم الحديث ينبغي أن ينشغل بالفقه، ولا يجوز للفقيه أن يترك الحديث، ولا للمحدث أن يترك الفقه، هما وجهان لعلة واحدة. ما صحيح حديث ألقي عنك شعر الكفر، ثبت في صحيح مسلم أن الداخل في الإسلام يلقي عنه شعر الكفر واختتن أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل ثبت في ختام المولود في اليوم السابع حديث؟ لا. قال الإمام مالك جميع أحاديث اختتام توقيت الاختتام ضعيفة، وقد ألف ابن عساكر جزءا حديثيا سماه الافتتان في أحاديث الافتتان، والولد متى أطاق الافتتان ختمنا. وأما يعني تحديد وقت محدد للختان فهذا مما لا يثبت في شرع الله. هل يجوز ذكر الله من تسمية وغيرها والرجل عريان؟ من السنة إن أتى الرجل أهله وإن كان عريانا أن يقول بسم الله اللهم اجنب من الشيطان وجنب الشيطان ما وضعتنا. وبوب الإمام البخاري في صحيحه باب الاغتسال اغتسال الرجل عريانا، ومن السنة عند الاغتسال قبل الوضوء أن يقول الإنسان بسم الله. هل يجوز للإنسان أن ينتشط كل يوم، أن يظهر الرجل من غير انتشاط كالشيطان سائر الرأس؟ هذا فيه حرمة. النبي رأى رجلا سائر الرأس فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، لكن أن يستر الإنسان رأسه وأن يترك الانتشار في بعض الأحيان لا حرج. وكراهية الانتشار كل يوم داخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإرفاه أو عن كثير من الإرفاه، يعني نهى الرجال أن يكون دائما يعني في دائما منعما باستمرار كحال ومنعم ومرتب حاله ترتيب شديد. فلذا كتب عمر بن الخطاب لوليه الكوفة، كتب إليه تمعددوا وخشوشنوا، الرجل يبغي أن يكون خشنا. فنهى النبي عن كثير من الإرفاه، يبقى الإنسان مرفع ومنعم كتنعيم النساء فهذا فيه نهي. أما أن يظهر الإنسان ورأسه كالشيطان فلا. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن انتشاط إلا غبا، يعني انتشر بيحي الأمر بالانتشاط إلا غبا، نهى إلا غبا يعني غبا بين الحين والحين، هذا يكون مع ستر الرأس، ولا تظهر كأنك شيطان سائر الرأس وما شابه، والله تعالى أعلم. رجل نهيته عن المنكر مرارا وتكرارا ولم ينتهي، فهل في كل مرة يجب عليك الإنكار؟ كلما رأيته على منكر وجب عليك أن تنكر، أولا إظهارا لشرع الله، وثانيا زجرا له، فإن لم يمتثل فلعله يحتسب إنكارك له. بل يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن الجوزي في تلبيس القيس، من كان يفعل منكرا فرأى غيره يفعله فإن سكت عنه لأنه يفعله فهذا من تلبيس إبليس. فالواجب عليك إن رأيت من يفعل منكرا أنت تفعله فالواجب عليك أن تنكر عليه، ليس فقط إن كنت تراه مرارا وتكرارا، إن كنت أن تفعل منكر ورأيت من يفعل منكر الواجب عليك أمران بل ثلاثة: الأول أن تقلع عن المنكر، الثاني أن تنكر المنكر، الثالث أن تبتعد عن النفاق، أن يوافق قولك فعلك. فلي واجبات ثلاث، فليس مسوغا لك يا من تفعل المنكر، إن رأيت رجلا يفعل المنكر أمامك ففعلك للمنكر لا يسوغ لك ألا تنكر المنكر. لكن الله جل في علاه حتى يكرمك بالقبول، متى تكرم بالقبول؟ إن امتثلت ما تأمر به. فالناس إن رأوا رجلا يأمرهم ولا يفعل لا يتأثرون به ولا يرون صدقه، لكن إن رأوا من يأمرهم ويمتحي فهذا أدعى لأن يحملوا على أن يستجيبوا لتعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى. فمن رأى منكرا فالواجب عليه أن ينكره بغض النظر هل المأمور استجاب أم لم يستجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.